مرحبا، مع فريق الآن نقوم برصد أخبار الجماعات الجهادية وبشكل رئيس من خلال حساباتهم على التليجرام. نرصد الأخبار ونحاول أن نضعها في إطارها. ماذا تعني اليوم؟ كيف ترتبط بما كان أمس؟ وكيف ستؤثر في أحداث الغد؟ أنا نهاد الجريري، أهلا بكم.
مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن.
في هذا الأسبوع قتل الريمي أم لم يقتل؟ الانشقاقات تنخر في قاعدة جزيرة العرب. الظواهري يغيب عن أحداث مهمة تتنطع لها الأفرع، وأنصار داعش يتهامسون حول الخليفة الجديد. الجولاني في شمال سوريا يتفاخر أمام الإنغماسيين، وأبو العبد الشداء يؤسس لجماعة جهادية جديدة في إدلب. نتحدث اليوم إلى باحثين يمنيين، بكران سعيد رئيس مؤسسة دار المعارف للبحوث في المكلا.
لأن هذا فلان انضم لتنظيم القاعدة فيتركون خطبه ويتركون مسجده ويخرجون إلى صلاة في مسجد آخر.
ومن عمان سعيد الجمحي خبير الجماعات المتطرفة.
كانت له علاقات وتربى على يد أسامة بن لادن.
مرصد الجهادية.
في بيان صدر يوم الخميس 6 فبراير 2020 أكد البيت الأبيض قتل قاسم الريمي زعيم تنظيم القاعدة في شبه جزيرة العرب. البيان لم يحدد تاريخ العملية أو مكانها. مصادر إعلامية يمنية أكدت الخبر أيضا. الصحيفة الإلكترونية المصدر أونلاين نقلت عن مصدر خاص يوم 2 فبراير أن الريمي قتل في قيفة بمحافظة البيضاء وسط اليمن، وكان معه أبو البراء الإبي أحد أهم شرعي التنظيم ومعروف بانتقاده قيادات القاعدة ومقاتليها، ونشر كتابا في هذه المسألة عام 2018 بعنوان تبصرة المساجد في أسباب انتكاسة المجاهد. القاعدة في شبه جزيرة العرب لم تصدر بعد ما يؤكد أو ينفي الخبر. حتى في غرف المحادثة التابعة لها كثيرون يسألون، ومديرو الغرف يدعون إلى انتظار إعلان رسمي. بعد يوم واحد من إعلان الخبر نقلت مؤسسة الملاحم أنها ستبث كلمة صوتية للريمي يتبنى فيها هجوم فلوريدا،
وهي القاعدة الجوية الأمريكية بنساكولا بولاية فلوريدا الأمريكية.
في الإعلان المكتوب لم تضف عبارة حفظه الله إلى اسم الريمي كما هي عادة التنظيمات الجهادية. الكلمة الصوتية بثت بعد حوالي 24 ساعة من الإعلان الأول تحت عنوان ويشفي صدور قوم مؤمنين، ومدتها 18 دقيقة، وصاحبتها ترجمة إنجليزية سبتايتلينج. أهم ما جاء فيها، قال الريمي إن المهاجم محمد سعيد الشمراني جندي من جنودهم تنقل سنوات داخل القواعد الأمريكية.
لسنوات في داخل القواعد الأمريكية في أمريكا يختار منها فريسته.
كعادته دعا أنصار التنظيم إلى شن هجمات من نمط الذئب المنفرد. نذكر أن الريمي تحدث بنفس اللغة في مقابلة نشرتها مجلة التنظيم إنسباير في 2017
عبر ما يسمى بالهاكرز، فليشفي به صدور قوم مؤمنين.
في ردود الفعل أنصار داعش وصفوا هجوم بنساكولا بأنه وهمي، ذلك على أساس أن القاعدة أعلنوا أنهم متواصلين مع المنفذ من سنوات ولم ينشروا ما يوثق ذلك أو ينشروا صورة واحدة مختلفة عما نشر في الإعلام. جماعة شباب الصومالية أصدرت بياناً أشاد بتبني الهجوم، ووصف أعمال القاعدة في جزيرة العرب بالمبهرة التي لم يسبقهم أحد في هندستها، وأن فيها روعة في التخطيط. البيان حض أيضاً على هجمات الذئاب المنفردة. قاعدة الظواهري لم تصدر شيئاً لا عن الريمي ولا عن بنساكولا، والحقيقة كان هذا أمر لافت. نذكر أنه بعد كلمة محمد عوفاء أحد زعماء نصرة الإسلام والمسلمين في غرب إفريقيا سارعت القيادة العامة للقاعدة بنشر بيان بعنوان تحية لأرباب المعالي وأنصار الإسلام في مالي. وفي الفقرة الأخيرة من البيان نذكر أن القاعدة المركزية أشادت بجماعة الشباب في الصومال. بعد ذلك بأيام نشرت جماعة الشباب بيانا يشيد بنصرة الإسلام والمسلمين من دون أي ذكر للقاعدة أو الظواهري، دليلا آخر على عدم التنسيق وفقدان الظواهري زمام الأمور على أفرع القاعدة. في الإطار ذاته، نشرت مؤسسة الأندلس الجناح الإعلامي للقاعدة في المغرب الإسلامي بياناً عن صفقة القرن التي كانت محور كلمة داعش الأخيرة. القاعدة لم تنشر شيئاً عن القدس رغم أنها نظرياً وإيديولوجياً أقرب إلى هذه الثيمة. أبرز ما جاء في بيان الأندلس توحيد وجهة الجماعات الجهادية نحو بيت المقدس وأكنافه، وفتح خطوط التعاون والدعم مع الداخل في فلسطين، دعم الجهاد الشامي بالرجال والأموال على اعتبار أنه خط الدفاع الأول عن القدس، والعودة إلى دعم الجهاد الأفغاني. وقبل أن نستكمل الحديث عن داعش والقاعدة في اليمن، ولنا وقفة مهمة مع حركة انشقاقات في صفوف القاعدة هناك، نعرج على شمال سوريا حيث هيئة تحرير الشام الجولاني.
تضحيات 9 سنوات في هذه الثورة المباركة كلها أماني في أعناقنا.
تقدم النظام السوري مدعوماً بالروس والإيرانيين في ريف إدلب الشرقي، وسيطر على سراقب الواقعة على الطريق الواصل بين حلب واللاذقية. النظام كان سيطر على معرة النعمان الواقعة على الطريق الواصل بين حلب ودمشق، ويستمر نزوح السوريين النازحين أصلاً. أكثر من 500,000 نسمة وصلوا الحدود التركية في هذه الموجة الأخيرة،
وما خرجنا في هذه الأرض كلنا إلا لنستشهد.
القنوات المعارضة للجولاني تداولت جانباً من بيعة الإنغماسيين له على الموت الأسبوع الماضي لم يظهر على قنوات الهيئة الرسمية.
والله أحيا أن أجلس أمامكم هكذا، ولو سمحوا لي الأخوة بإذن الله تعالى أكون أول شخص فيكم إنغماسي.
معارضو الجولاني ردوا: من غامر بمصير ساحة بأكملها من أجل كرسي الإمارة لن يكون هذا حاله، والله ما همك غير المحافظة على ما بين يديك في دنيا. آخرون علقوا ما يحصل في إدلب أن دولة الجولاني الأمنية تتفكك. أنصار داعش استهزأوا بالجولاني، وقال أحدهم في قناة على منصة هوب: وقد شفت الجولاني لابس لباس الحرب وطلب من جماعته المبايعة على الموت، قلت بده يفوت بحلب ويطلع من العراق.
اليوم يومكم والميدان ميدانكم.
أبو العبد الشداء الذي أطلق الجولاني سراحه الأسبوع الماضي أطلق تنسيقية الجهاد، فهل يكون هذا بديل الجولاني؟ هل يستقطبه حراس الدين مثلا؟ ربما.
أعلن عن تشكيل تنسيقية الجهاد، فمرحبا بالإنغماسيين والاستشهاديين، وأهلا بالضباط والعساكر المنشقين، وحي هلا بالفنيين والمختصين، وأكرم بانتفاضة جديدة تنطلق من كل بلدة وقرية وخيمة.
مرصد الجهادية.
لفت هذا الأسبوع في مجموعة أنصار داعش الحديث عن الخليفة المجهول أبو إبراهيم الهاشمي القرشي. منطلق الحديث تغريدة لمزمجر الشام، وهو سوري عايش الجهاديين في الشمال منذ بدايات الحرب هناك قبل سنوات. في التغريدة يكرر مزمجر ما جاء في وثيقة سلطان باريشا لمؤسسة التراث العلمي المنشقة عن داعش، وفيها أن قرداش إن ثبت أنه الخليفة فهو مبتور الرجل اليمنى، وفي هذا مخالفة شرعية لشروط الإمامة. مزمجر لم يذكر قرداش. أنصار داعش كذلك لم يذكروا اسم قرداش، بل قالوا إن الغرب توقع أن يكون الخليفة واحدا من 5، من ضمنهم رجل مصاب في قدمه. اعتبروا ذلك افتراء وكذبا، وبدا واضحا انزعاجهم من احتمال أن يكون الكلام صحيح، لكنهم وضعوا كل ذلك في إطار الضغط باتجاه أن يظهر الخليفة في صوتية أو في الإعلام ويكشف عن نفسه ليكون صيدا سهلا مثلما فعلوا سابقا مع البغدادي. انتهى الاقتباس. هذا الأسبوع صدر العدد 220 من صحيفة التنظيم الأسبوعية النبأ. الصفحة الأولى خصصت لتفجير أنبوب الغاز في سيناء، ونوه الخبر أنه جاء بعد أسبوع على كلمة المتحدث باسم داعش التي دعا فيها إلى مقارعة اليهود في مرحلة جديدة من حياة التنظيم. عرجت الصحيفة سريعاً على هجوم لندن يوم الأحد 2 فبراير، وقالت إن منفذ الهجوم جندي من جنودهم. الافتتاحية كانت بعنوان صفقة نهاية القرن، وفي مقال خاص بعنوان بطش ربك لشديد اعتبر التنظيم أن فيروس كورونا عقاب للصين، لكن في حسبة ملتوية اعتبر أن خطر المرض لا ينحصر بالمشركين بين قوسين، وبالتالي الفرار منه أمر شرعي.
مرصد الجهادية.
بالعودة إلى داعش والقاعدة في اليمن، ذكرت صحيفة داعش الأسبوعية النبأ أن اشتباكات وقعت بينهما في قيفا وسط اليمن، ما أدى إلى مقتل 8 من القاعدة المرتدين بين قوسين حسب وصفهم. مؤسسة الملاحم، الجناح الإعلامي للقاعدة في جزيرة العرب، ذكرت نفس الخبر، اشتباكات مع الخوارج أي داعش في القيفة، لكنها أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى طبعا من الخوارج. والأهم ما نقلته مؤسسة التقوى وهي قناة تابعة لداعش في منشورين متتابعين بعنوان الاعتزال الكبير لتنظيم القاعدة في اليمن، ربما يتضح ما تحدث عنه داعش في أحد أعداد النبأ السابقة عن انشغال القاعدة بأنفسهم، ما مكنهم أي داعش من تحقيق انتصارات ضدهم وضد الحوثيين. يتحدث المنشور عن منصور الحضرمي وهو المسؤول العسكري لتنظيم القاعدة في قيفا، والله الريمي مهمة قتال داعش في المنطقة، ولكن بعد عام كامل اتهمه بالتجسس لصالح التحالف ولاحقه بالحبس ورفع أمره إلى الظواهري نفسه. ما حصل بحسب المنشور هو أن الحضرمي أنزل رشاشا في منطقة ما للتصليح، فاتهمه من معه بالفرار من وجه داعش ونقلوا الأمر إلى الريمي الذي تلقف الخبر على ما يبدو، لكن منصور استطاع أن يجمع حوله بعض التابعين له من المهاجرين وانشقوا عن التنظيم. في المنشور الثاني تعدد مؤسسة التقوى أسماء 18 شخصا منهم شرعيون وأمراء مناطق وأمنيون اعتزلوا القاعدة بعد حبس أو خلاف، ومنهم أبو عمر النهدي وهو أحد كبار شرعي القاعدة وكان أميرا في المكلا، وهو الآخر رفع أمره إلى الظواهري.
مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن.
إذن قتل الريمي، لم يقتل الريمي، المهم ماذا يعني الريمي للقاعدة في جزيرة العرب؟ هل سيكون غيابه مؤثرا؟ نتحدث اليوم إلى باحثين يمنيين، بكران سعيد رئيس مؤسسة دار المعارف للبحوث في المكلا، وسعيد الجمحي خبير الجماعات المتطرفة. ونبدأ معك أستاذ جمحي، أي نوع من الرجال كان الريمي؟
قسم الريمي أولا هو من الرعيل الأول من قادة القاعدة الصف الأول، كانت له علاقات وتربى على يد أسامة بن لادن، عاش أيضا في أفغانستان، لديه خبرة عسكرية، لديه أيضا قدرة على الاستقطاب، وهو ليس فقط قائد عسكري بل هو أيضا قائد روحي، بمعنى أنه كثيرا ما كان يظهر في بيانات وفي يوتيوبات يتحدث فيها عن التنظيم ويبرر أعماله. قاسم الريمي مهم جدا، أعتقد أن التنظيم خسر ركنا كبيرا قائدا مخضرما من قادته، من الصعب أن يتمكن التنظيم من إيجاد البديل لمثل هذه الشخصيات. نحن كمتابعين مختصين كنا منذ سنوات نقول نردد عبارة أن القاعدة ولادة، بمعنى أنها تستطيع أن تعوض خساراتها بسرعة، تتمكن من إيجاد البدائل، لكن هذا الرديع القاعدي إن صح العبارة، وأنا وصفته بالرديع القاعدي على اعتباره من جهة نظر التنظيم كان يعتقد أنه يعيش ربيعا قاعديا، هذا الأمر تلاشى وانتهى، فلم تستطع الآن القاعدة منذ سنوات أن تنتج قادة وأن تستقطب آخرين، أصبحت مجرد خسارة التنظيم لعنصر من عناصره ليس من الصف الأول فقط، بعنصر عادي تعتبر في نظر التنظيم خسارة كبيرة يصعب تعويضها، فما بالنا بالقيادات وأمراء التنظيم. أعتقد أن خسارة التنظيم لقاسم الريمي خسارة كبيرة.
طيب أستاذ، من ترجح أن يحل محله؟ في أسماء متداولة، بطرفي مثلا؟
على الأغلب أن هناك أحد اثنين، إما أن يكون السعودي إبراهيم العسيري أو أن يكون اليمني خالد بطرفي، لا ليس للتنظيم قادة كبار سوى هذين تقريبا.
لكن أستاذ العسيري على الأرجح أنه قتل؟
حتى الآن لم يثبت هذا، إبراهيم عسيري الذي قتل شقيقه، لكن إبراهيم عسيري نفسه لم يثبت حتى الآن ويتأكد أنه قد قتل. الرجل لديه خبرة في صناعة المتفجرات، ولديه هو الذي نقل عمليات التنظيم من المحلية ومن المستوى الداخلي إلى المستوى الخارجي. فأعتقد أن التنظيم يعني يتستر ويعني ويخفيه أكثر من أي شخص آخر، ربما يكون هو آخر القادة الكبار.
أستاذ جمحي، ما الذي يميز تنظيم القاعدة في اليمن عن بقية فروع القاعدة؟
القاعدة في اليمن هي أسسها الميزة الكبرى لها أن الذي أسسها هو أسامة بن لادن، وأن أسامة بن لادن هو الذي اعتمدها كفرع أصيل، وهو الذي مولها وهو الذي مهد لها، وأن قادتها أيضا ذهبوا إلى اليمن بتخويف من أسامة بن لادن، فبالتالي هو يعني فرع مباشر للتنظيم بعكس الفروع الأخرى التي كانت أساسا موجودة، يعني كتنظيم القاعدة في مثلا في الصومال وكذلك في بلاد المغرب العربي. هذه التنظيمات كانت ناشئة ثم تم تبنيها، بعكس تنظيم القاعدة في اليمن وفي جزيرة العرب بشكل عام، هو تنظيم مباشر ووليد فكر القاعدة من أفغانستان نفسها.
واضح أنه التنظيم مهووس بنظرية المؤامرة والوشاية والخيانة، أي شواهد لديك على هذا الهوس؟
القاعدة تنظر لمن سواها بأنهم على ضلال مبين وبأنهم منحرفون عن شريعة الله، فمن هؤلاء الذين سوى القاعدة منهم من يستحق القتل في نظرها، والبقية لا تسري عليهم أحكام المسلمين، يعني من حيث الوفاء معهم وخيانتهم. لهذا القاعدة نفسها في خلفيتنا الفكرية ترى أن الخيانة مع الآخرين ليست خيانة، ولهذا هذا المبدأ معمول به، يكون أن الآخرين، أو أنا أتحدث الآن عن المسلمين، أما غير المسلمين فإنهم يعني الخيانة لديهم يعتبر إن صح التعبير هو شرف لدى القاعدة، هم يكونون المسلمين. لهذا أيضا القاعدة يعني انعكس عليها الفكر، الفكر القاعدي فكر هش ولديهم الاختلالات والتناقضات الكثير الكثير. لهذا أيضا نجد أن عددا من منظريه عادوا تخلوا عن هذه الأفكار، يعني خاصة عن المصريين. الخيانة عموما هي أسلوب غرسته القاعدة في أتباعها، وهو نفسه أيضا كان أحد أكبر الأسباب لانهيارها ولعدم قبولها، بمعنى أن الخيانة أصبحت يعني مشاعة داخل التنظيم. فنجد مثلا ناصر ممكن أن ينضموا للتنظيم لمجرد أنهم يريدون مالا، يريدون مكانة، ناس يعني من صح التعبير بلاطقة، لا مستقبل لهم ولا مشاركة لهم مجتمعية، فبالتالي ممكن أن يخونوا التنظيم ويتبعوه وينضموا لعناصره ويتكسبوا شيء من السلاح وشيء من المال، أو يتكسبوا أيضا من الأنظمة من النظام الذي يخاف من تنظيم القاعدة، كما حصل في اليمن. كثير من العناصر كان النظام علي عبد الله صالح السابق يعطيهم الأموال ويعطيهم المميزات ويقوم بتزويقهم، وهم أساسا غير مقتنعين، وإنما فقط يلتحقوا بالتنظيم، بمعنى أن الخيانة مبدأ ساري وأصيل داخل تنظيم القاعدة.
ما هي طبيعة الخلافات التي تنهش في تنظيم القاعدة؟
بالفعل هذا الكلام صحيح، الخلافات الداخلية في تنظيم القاعدة داخله، أو أيضا ما بين القاعدة وداعش، أو ما بين داعش نفسها، خلافات عميقة. السر هو أن هذه الجماعات أساسا تقوم كما قلت سابقا على فكر هش، ليست لديها يعني هي لا تتبع الإسلام ولا مبادئه، فبالتالي هي يعني تستقطب الجميع، استقطبت المرتزقة، استقطبت أهل المصالح، استقطبت البلطجية. الآن الإفرازات التي نراها والنتائج التي نراها داخل التنظيم هي نتيجة حتمية، لأن التنظيم كان في البداية منذ يعني في التسعينات كان ينتقي أعضاءه، فبالتالي كان هذا يشترط في هذا الذي يتبع التنظيم أن يكون لديه خلفية وأن يكون ذهب للقتال وأن يتدرب. لكن في الفترة الأخيرة فتح التنظيم ذراعيه، سواء يعني داعش أو القاعدة، فتح ذراعيه لجميع، فأتاهم جميع من المصالح. لهذا نرى خلافات عميقة، كانت في السابق خلافات فكرية وخلافات في المنهج، لا تؤدي إلى اقتتال، ولكن حاليا خلافات أصبحت مادية وخلافات مصالح وخلافات نفوذ، أعتقد أن هي أيضا تضاف إلى العوامل الأخرى كالعامل الذي تحدث عنه هو استشهاد قاعدة التنظيم، تضاف إليه لأنها سوف تسرع من التخلص من التنظيم، لا أقول نهائيا لأن هناك عوامل كثيرة أيضا أخرى، لكن أقول أنها ستجعلنا نشهد حالة من الركاكة وحالة من الهشاشة في التنظيم ومن الضعف ما لم يكن سابقا.
أستاذ سعيد الجمحي، شكرا جزيلا لوجودك معنا.
الله يعافيك، شكرا لك، شكرا لك.
ونتحدث إلى الأستاذ بكران سعيد رئيس مؤسسة دار المعارف للبحوث في المكلا، شكرا جزيلا لوجودك معنا. بداية، شو طبيعة الخلافات اللي بتنهش بالقاعدة اليوم واللي ما في شك بتتسبب في ضعف التنظيم؟
طبعا نحن نتكلم عن مقارنة الوضع الحالي للتنظيم القاعدة في اليمن والوضع السابق الذي كان عليه، يعني ذروة نشاط التنظيم وذروة صعوده في الواقع اليمني كانت بعد في أثناء ما سمي بالربيع العربي في 2011 وما بعده، يعني أعلن التنظيم أسقط محافظات، أسقط مدن رئيسية، أعلن إقامة إمارات داعشية أو قاعدية في أبين مثلا، استولى على معسكرات، استولى على مؤسسات الدولة، استولى على عاصمة المحافظة وأقام إمارة زنجبار أو ما سماها إمارة وقار الإسلامية، وأعلنها إمارة قاعدية تتبع مشروع الخلافة ما أشبه. أسقط في عام 2015 أسقط مدينة المكلا وهي أهم أو ثاني مدينة في الجنوب بعد عدن، وأعلنها إمارة واستولى على قوام منطقة عسكرية كاملة بجميع أفرعها، سواء كان خفر السواحل أو القوات الجوية أو قوات برية ودبابات ومعدات ثقيلة وأسلحة ثقيلة، وأعلن المكلا إمارة، وأعلن أيضا مدن ساحل حضرموت كلها تبع إمارة المكلا. فلما عندما نقارن الوضع الحالي الآن، أصبح التنظيم في من ناحية جغرافية لا يمتلك إلا للأسف الشديد المواقع والمدن والحواضر التي تتمركز فيها قوات الشرعية اليمنية للدولة اليمنية مثل المأرب ومثل سيئون ومدن وادي حضرموت. هذه المناطق فقط هي التي يستطيع فيها التنظيم أن يختبئ ولا يعلن إمارات ولا يعلن يعني نشاط معلن، ولكنه يحظى ببعض الرعاية والغطاء ويحظى أيضا بقدرة على التنقل والتحرك من مكان إلى آخر، من مدينة إلى أخرى، وينفذ بعض العمليات أحيانا ضد قوات التحالف أو القوات التي تعمل معها مثل النخب والأحزمة الأمنية التي أنشأتها قوات التحالف العربي في المناطق المحررة. فطبعا بلا شك خلال الفترة الماضية منذ بدأ التحالف العربي عمله في اليمن تم استهداف قيادات كبيرة جدا في التنظيم بشكل مستمر. نزيف القادة هذا وصل إلى قاسم الريمي على ما تم إعلانه، وهو إلى الآن ما زال خبر غير مؤكد. طبعا
أستاذ بكران، أعود وأسألك نفس السؤال اللي بنحاول ندور على إجابات له، اللي بيتعلق بحالة الوشاية، حالة عدم الثقة داخل تنظيم القاعدة. شو ممكن تحكي لنا عن هذا الوضع؟ كيف ممكن توصف هاي الحالة؟
بلا شك يعني هاي التنظيمات رغم يعني وجهها الصارم وشكلها القوي والمخيف، ولكنها هي في النهاية تعتمد على أفراد، والأفراد تحدث داخل هذه الجماعات نزاعات وتحدث يعني إشكالات وربما خلافات على بعض المصادر وبعض الموارد وعلى الأموال، وبالتالي يكون الافتراق ممكن، وحدوث الخيانات يعني أمر طبيعي جدا في مثل هذه التنظيمات. الرغبة في الحصول على المال وعلى المكافآت التي تعرضها الولايات المتحدة والقوى المكافحة للإرهاب في العالم، أيضا هذا عامل مهم جدا ربما يدفع كثير من أفراد التنظيم إلى التخابر مع الجهات الدولية التي تلاحق هذه القيادات، وبالتالي تحدث الخيانات. لا يوجد تنظيم سري غير قابل للاختراق ولا تحدث داخله خيانات أبدا، لا يحدث ذلك.
وبالتالي هذه مسألة يعني ممكنة عقليا ومنطقيا ممكنة جدا، وخاصة في تنظيم القاعدة وفي التنظيمات الإسلامية التي خرجت من عباءة إخوان المسلمين. الانشقاقات يعني أمر دائم ومستمر، ولكن يحدث أحيانا أنه لا يتم استغلال تلك الانشقاقات وتحويلها إلى عمل أمني ناجح.
أستاذ بكران، أنت من المكلا وفي المكلا هلأ، شو بتتذكر عن دخول القاعدة إلى مدينتك؟
طبعا هي كانت آخر المراحل، يعني سقوط المكلا كان آخر مرحلة، لكن قبلها كان هناك عمليات كثيرة استهدفت ما يمكن أن نسميه إدارة التوحش ضد المجتمع وضد الأجهزة الأمنية والقوى العسكرية التي كانت موجودة، يعني عمليات انغماسية وعمليات اغتيال وعمليات ذبح للجنود وما أشبه ذلك. طبعا المكلا مدينة مدنية وحضرموت بشكل عام، وأصيبت المدينة بحالة من الصدمة، يعني أنه كيف تتخلى القوات العسكرية عن المدينة وعن أهل المدينة وعن أهل محافظة بأكملها وتترك هذه البلاد ليدعى عصابة مسلحة إجرامية وإرهابية. المجتمع لم يتقبل فكرة الخضوع تحت سلطة تنظيم القاعدة. في الأيام الأولى كان هناك مقاومة شديدة، يعني خرجت مظاهرات في بعض المدن، مثلا غلبة وزير خرجت مظاهرة كبيرة، خرجت المدينة بكل سكانها نساء ورجالا تطالب تنظيم القاعدة بالخروج من غلبة وزير، وهي مدينة صغيرة في ساحل حضرموت. في المكلا أيضا خرجت مظاهرات، اشتبك الشباب والفتيات حتى مع أعضاء التنظيم لأنهم منعوا كل مظاهر الحياة المدنية مثل احتفالات الجامعة بالتخرج، مثل حفلات الزواج والموسيقى والغناء، وفرضوا أحكام يعني متطرفة على المجتمع لم يعرفها المجتمع ولم يعهدها أصلا. في حضرموت مجتمع محافظ ومجتمع متدين بطبعه، فجاء التنظيم وفرض أحكام يرفضها المجتمع، وبالتالي كانت حالة من الرفض الاجتماعي كبيرة، حتى أن قبل ما يسيطر التنظيم على مدن حضرموت كان بعض الدعاء الذين انضموا للتنظيم لاحقا كانوا يخطبون في المساجد، وعندما سيطر التنظيم على المدن أصبح الناس يقاطعون خطب هؤلاء ويخرجون حتى من المسجد أحيانا لأن هذا فلان انضم للتنظيم القاعدة، فيتركون خطبه ويتركون مسجده ويخرجون إلى الصلاة في مسجد آخر.
أستاذ بكران سعيد من المكلا، شكرا جزيلا لوجودك معنا.
وشكرا جزيلا لوجودكم معنا في راديو وتلفزيون الآن. أنا نهاد الجريري، مع السلامة.
مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن.